أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الدرس 31 في الحلم وكظم الغيظ والعفو والصفح. إذا عندكم أسئلة رجاء أنا الصف موجود بالبيت، يعني دائما التليفون عندي. مثل هذه المسائل أحيانا قد الوقفة السريعة تعطي أجوبة مش اشتباها، اتصلوا الصبح أنا موجود عادة، وكذلك بالليل. فالحلم قلنا أنه ضبط النفس عن هيجان الغضب، والكظم هو الحبس والسد، والعفو وترك عقوبة الذنب، والصفح وترك اللوم. وأخذنا بعض الآيات القرآنية، الآن نأتي إلى الروايات. من هذه الروايات أن من خير أخلاق الدنيا والآخرة ومكارمها أن تعفو عمن ظلمك وتحلم إذا جهل عليك. فإذا هناك شروط للعفو كما أن هناك شروط لإقامة العقوبة للعقوبة، فلا بد أن نقيم أنه هذا الموقف ماذا يتطلب، هل يتطلب العفو أو لا. قد العفو يجرأ هذا الشخص كما قلنا على ارتكاب الظلم مرة أخرى. فإذا في حالة أن العفو ينتج نتيجة، يعني نحن نريد أن نصل إلى النتيجة الإيجابية، فالعفو إذا كان ينتج مثل قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا ادفع النتيجة ما هي؟ فإذا، هذه الفاء فاء تفريعية، فإذا تدفع بالتي هي أحسن ما هي النتيجة؟ أن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن لو كانت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة يزداد عداوة، النتيجة تكون نتيجة سلبية، أو أنه يزداد عداوة على الآخرين. فنقول في هذا الموقف المفروض أن هذا الشخص لا يعفو، لأنه هذا سوف يجرئ الشخص الآخر على التمادي في الظلم. فإذا كانت القضية شخصية كما قلنا، أنت بين أمرين على حسب الشروط المتوفرة، إما أن تعفو إما أن تعاقب. أما في قضايا الدين الإنسان لا يعفو، لأن الآن هو يجب أن يكون في موقف الدفاع عن الدين، ونقول لا احنا هذا يتهجم على الدين احنا نسامحه، لا، لابد ان يكون طبعا درجات الرد على حسب، احيانا كتابة قد يكون، احيانا قد يكون باليد، قد يكون باللسان. فاذا على حسب الموقف، هذا الموقف ماذا يتطلب، ما هي الوظيفة التي يجب ان يقوم بها هذا الشخص في مجال الرد في قضايا الدين. فاذا نعم، العفو بشروط والعقوبة بشروط. في الرواية التالية، وأنه إذا جمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد نادى مناد أين أهل الفضل، فيقوم عنق من الناس مجموعة فيسأل عن فضلهم، فيقولون كنا نعفو عمن ظلمنا، فيقال صدقتم ادخلوا الجنة. فإذا هذه النتائج التي تترتب على العفو، أنهم ثواب العفو عن الظلم الذي يقع على الإنسان دخول الجنة، ولكن بالشروط. إذا كان الموقف يتطلب العفو نعم يحصل على هذا الثواب، إذا الموقف يتطلب الرد فلا يحصل على الثواب عندما يعفو. إذا على حسب الموقف لابد أن يقدر الشخص هذا الموقف. في الرواية أخرى إذا نودي يوم القيامة من بطنان العرش ألا فليقم كل من أجره علي فلا يقوم إلا من عفى عن أخيه. فإذا كان من الأخ الآن قد يكون الأخ النسبي أو قد يكون الأخ في الدين، فإذا كان الأخ في الدين يعني إنسان مؤمن، فإذا كان إنسانا مؤمنا هذا العفو سوف ينتج أثره أو ينتج أثره عليه، فسوف يحس بأنه قد أخطأ في حقه. إذن طالما أنه أخ مؤمن فهذا العفو سوف ينتج النتيجة الإيجابية معه. في رواية أخرى أن علي بن الحسين عليه السلام قال إنه ليعجبني الرجل أن يدركه حلمه عند غضبه. فإذا شخص غاضب فمباشرة لا بد أن يسيطر على هذا الغضب بحيث لا يخرج عن طوره. الغضب أحيانا يكون شيء ممدوح، الغضب في موضعه، فإذا الإنسان يغضب على عرضه هذا شيء ممدوح، بعد ما نقول هني احلم بحيث ما تكون عند الإنسان غيرة، يغضب للدفاع عن الدين هذا الغضب ممدوح، لا يتساهل في مهاجمة الأعداء على الدين هذا شيء غضب ممدوح. فإذا لابد أن نحدد موارد الغضب وموارد الحلم. هناك موارد يتطلب من الإنسان أن يكون غاضبا فيها، لكن هذا الغضب الذي يكون مسيطرا عليه لا يخرجه عن طوره. فإذا الغضب الممدوح يكون ضمن السيطرة، أن هذا الموقف يتطلب أن يغضب الإنسان فيتخذ موقفا على أساس الغضب، مو أنه يغضب فيخرج عن طوره لا يعلم ماذا يتكلم ولا يدري ماذا يفعل، إنما غضب من أجل الدين، غضب من أجل الله عز وجل، فيصير الغضب لله. في رواية أخرى كفى بالحلم ناصرا وهو وزير المرء وإذا لم تكن حليما فتحلم. فإذا الإنسان الحليم هذا الحلم سوف ينصره في بعض المواقف، إذا صار حليما اتخاذ الحلم صفة له سوف يجعل مثلا الآخرين يدافعون عنه في موقف معين. وإذا لم تكن حليما فتحلم، الإنسان حتى لو هذه الصفة لم تكن موجودة فيه فيتحلم ثم يتحلم ثم يتحلم حتى تتحول هذه الصفة إلى ملكة عنده. فإذا أول ما يبدأ الإنسان في بعض الصفات النفسانية لا تكون هذه الصفة على نحو الملكة، فإذا مو معناته أنه يتحلم إلى آخر عمره، وإنما يتحلم عدة مرات حتى تتحول هذه الصفة عن طريق الممارسة إلى ملكة عنده، فبعد ذلك يصير حليما. فإذا يتحلم حتى يحول هذه الصفة إلى ملكة عنده، وكذلك بقية الصفات تتحول إلى ملكات، فإذا صارت عنده ملكات من الملكات فهو سوف يكون حليما بعد ذلك. الرواية التالية إذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولان للحليم منهما صبرت وحلمت سيغفر لك إن أتممت ذلك. فإذا يفهم من كلمة المنازعة أن القضية شخصية، يعني منازعة بين طرفين، فإن هناك قضية مثلا نفرض في المحكمة وهناك هذه القضية الشخصية، في القضايا الشخصية الإنسان يمكن أن يتنازل إذا كان له حق عند شخص آخر يطالبه مبلغ من المال يستطيع أن يتنازل، قضية شخصية. فإذا هذا الذي يكون حليما فطالما أنه صبر وحلم عن هذا، فإذا أتم هذا حلم فإنه سوف يكون من المغفورين. من الروايات أيضا: نعمل جرعة الغيظ لمن صبر عليها. فإذا هذا الغضب، هذا الغيظ الذي يكون عند المؤمن غيظ موجه، فيصبر على هذا الغيظ ويصبر بنفسه لا بضغوطات خارجية، فيشعر بهذا الغيظ يصبر عليه، فهذا الصبر على الغيظ تكون جرعة في طريق التكامل. فطالما أنها جرعة في طريق التكامل يعني سوف يستفيد من هذا الصبر استفادة إيجابية، من ناحية نفسية، من ناحية روحانية، سوف يستفيد من هذا الصبر على الغيظ. كذلك الرواية التالية: وأنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه. فإذا عصى الله فيك يتبين منه قضية شخصية أيضا، يعني موجه لهذا الشخص مو لهذا الدين، فموجه للشخص. فماذا تفعل؟ أنك تحلم لله، فإذا تسيطر على الغضب، تكون حليما من أجل الله، لا من أجل سمعة، من أجل شهرة، وإنما هذه الصفة تكون موجهة، فمن أجل الله عز وجل الإنسان يكون حليما، ومن أجله في بعض المواقف يكون غاضبا. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاه وحشاه أمنا وإيمانا. فإذا يكظم هذا الغيظ هو باستطاعته أن يعاقب، ولكنه لا يعاقب، يكظم غيظه. فإذا كان عنده هذه القدرة على المعاقبة فلا يجري هذا العقاب، يحلم عن الشخص المقابل فيحصل على الأمن والإيمان والرضا يوم القيامة. طبعا أيضا يكون العمل لله عز وجل. في الرواية التالية: وأن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله مروتهم العفو عمن ظلمهم. وراجعوا تاريخ حياة أهل البيت عليهم السلام تجد هذه الصفة واضحة حتى مع أعدائهم، يعني حتى الذين يظلمونهم أيضا يعفون عنه. فإذا المثل الأعلى للمؤمن هم أهل البيت سلام الله عليهم. من الممكن أن نستفيد كثير من الاستفادات من حياتهم. الإنسان لو يراجع بعض المواقف التي أو كل المواقف التي قام بها الأئمة عليهم السلام يستفيد من هذه المواقف. في بعض المواقف، مواقف الإنسان العادي لا يستطيع أن يأتي بها. مثلا عندما كان الإمام الحسين عليه السلام يبكي في يوم عاشوراء، مما تبكي؟ قال: لأن هؤلاء بهذا المعنى أنهم سوف يدخلون النار بسببي. عادة الإنسان في هذا الموقف يلعن الشخص المقابل، ما يبكي من أجلهم، فهذا موقف يدل على عصمتهم، لأنه الإنسان العادي لا يقوم بهذا العمل بسبب القوة الغضبية عنده. لكن الإمام الحسين عليه السلام يسيطر على هذا الموقف ويبكي من أجلهم أنهم سوف يدخلون النار بسببه. وطبعا هو إقدامه لله عز وجل، ولكن يحزن على مواقفهم هم لأنهم اتخذوا هذا الموقف منه. رواية التالية: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: إذا أصبحت فأول شيء يستقبلك كله. فلما أصبح استقبله جبل أسود عظيم، فبقي متحيرا، ثم رجع إلى نفسه فقال: إن ربي لا يأمرني إلا بما أطيق. فمشى إليه ليأكله فلما دنا صغر فوجده لقمة فأكلها فوجدها أطيب شيء أكله. ثم قيل له إن الجبل الغضب، إن العبد إذا غضب لم ير نفسه وجهل قدره من عظيم الغضب. فإذا الإنسان لما يغضب بعد ما يلتفت إلى نفسه أن نفسه تستطيع أن تسيطر على هذا الغضب، يعني يخرج عن طوره، يخرج عن إرادته، وكأن الإرادة ليست إرادته الآن، وكأن هذا الغضب هو الذي يسير هذا الإنسان. ويجهل قدره من عظيم الغضب، لا يعرف أو يتغافل أو ينسى أنه بإمكانه أن يسيطر على نفسه، لأن الله عز وجل أعطى الإنسان قوة السيطرة على النفس. فإذا حفظ نفسه وعرف قدره أنه يستطيع السيطرة على غضبه وسكن غضبه أو سكن غضبه، كانت عاقبته كاللقمة الطيبة التي أكلتها. إذا الإنسان هذه الصفات النفسانية بيده، هو الذي يستطيع أن يشكل نفسه كما يريد، بيده هو. الإنسان لا يقول ما أقدر، كثير من الأشياء الإنسان يستطيع أن يقوم بها، ولكنه يستصغر الطاقات الموجودة عنده. فالإنسان عنده طاقات كبيرة، وأذكر أنني قلت بأن الإنسان العبقري لا يستعمل من ذهنه كما في الجرائد على أي حال 2% من قواه العقلية، هذا العبقري، أو خلينا نقول 5% أو 10%. فإذا الإنسان عنده من الطاقات العقلية التي لا يمكن أن يتخيلها الإنسان، وله طاقات نفسية وإرادة يمكن أن يحول كل ما عنده إلى شيء آخر، ولكن لابد أن يقدر أولا هذه الإرادة القوية موجودة عنده. ليش نشوف بعض الناس مثلا عندهم طموح، بعضهم لا، يمشي هكذا وين ما يطيح. لماذا هذا الإنسان عنده طموح؟ يمتلك الإرادة، لأنه يحاول أن يصل إلى الأهداف التي يريدها يحققها. بعض الناس ما أقدر بالمدرسة، ليش ما تنجح؟ ما أقدر. ليش ما تقدر؟ إنه أصلا لا يبذل جهده حتى ينجح. الإنسان عنده إرادة والطاقة العقلية موجودة، يستطيع الإنسان أن يكون من أوائل الطلبة إذا هو بذل جهده. هذا الإنسان الذي يأتي ب98-99% بذل جهده خلال السنة فيصل إلى هذه النسبة. أما الإنسان ذاك اللي يبلي 50% وما بذل جهده، لم يدرس، فقط يوم الامتحان يحاول أن يراجع كل الكتاب، ومن البداية أصلا لم يدرس حتى يعرف هذه المعلومات. دور الإنسان يوم الامتحان أن يراجع لا أن يدرس، فإذا هو الدراسة سابقة، يأتي ليلة الامتحان يراجع فقط النقاط الرئيسية في الكتاب. والإنسان لابد أن ينظم وقته، تنظيم الوقت ضروري بالنسبة لمن يريد أن يحقق الأهداف. هذا الذي يحقق هدفه 100% قد نظم وقته حتى يصل إلى تحقيق هدفه، وقضية عشوائية أنه نجح، أنه وصل إلى ما يريد الوصول إليه. من الروايات وأن الناس أعوان الحليم على الجاهل، هذه النتيجة من النتائج الدنيوية للحلم، أن هذا الإنسان الحليم الذي يغفر للآخرين هذا سوف يحصل أنصار من الناس يقفون معه. فإذا دائما ذاك يحاول أن يضره ودائما يعفو، يحلم على هذا الجاهل، فترى أنه من النتائج الدنيوية أن الناس يقفون مع هذا الحليم ضد ذلك الجاهل. طبيعة الناس أنهم يريدون الأخلاق الحسنة، حتى لو هو إنسان ما يقدر يحققها، إذا رأى هذه الصفة الحسنة في الآخرين يمدحها. ذاك الرئيس المؤمن وذاك يحاولون يجعلون لأنفسهم بعض الصفات الصالحة أمام الناس، لأنهم يعرفون أن هذه الصفات من الصفات المرغوبة عند الناس، فيجعلون هذه الشعارات لهم. من الروايات: وأن من كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذاب يوم القيامة. هذه من النتائج الأخروية. فإذا الحلم، صفة الحلم لها بعض النتائج الدنيوية وبعض النتائج الأخروية. طبعا الإنسان ينظر إلى أنه يرتكب هذا العمل لله، لا فقط أنه ينظر إلى النتائج الدنيوية. هذه النتائج الدنيوية والأخروية تأتي بشكل طبيعي، لأن هذا الإنسان إذا عمل لله فيتتحقق هذه النتائج. أما هذا الذي يكف غضبه عن الناس لهدف دنيوي، هذه النتيجة الأخروية لا يحصل عليها، لأن النتيجة الأخروية مترتبة على نية الإنسان. إذا كانت النية لله عز وجل يحصل على النتيجة الأخروية، أما إذا كانت الأهداف أهداف دنيوية يحصل على النتيجة الدنيوية ولكن لا يصل إلى النتيجة الأخروية. الدرس 32، بقية الروايات اقرأوها. في الفقر والفقراء والغنى والأغنياء. الفقر لغة انكسار فقرات الظهر، المعنى اللغوي، وفي الاصطلاح يطلق على عدة معاني. المعنى الأول الحاجة والافتقار، وهذا المعنى متحقق في كل الموجودات بالنسبة لله عز وجل، فكل مخلوق، فكل شيء في هذا الكون يفتقر إلى الله عز وجل في الوجود وفي البقاء وكذلك في الانعدام. إذن الله يوجد الأشياء ويبقيها، لا فقط أنه يوجدها ويتركها، ويبقيها وبعد ذلك يعدمها. ويقول تعالى أنتم الفقراء إلى الله، فإذن الفقر من هذه الآية أنتم الفقراء إلى الله، يعني محتاجين، أو معنى أنكم محتاجون إلى الله عز وجل. والفقر بهذا المعنى الأول يكون أمرا وجوديا، يعني له وجود لأنه حاجة وافتقار. الثاني، المعنى الثاني، فقد لوازم العيش لمن يحتاج إلى هذه اللوازم. وهذا المعنى أمر عدمي، لأنه فقد اللازم، فقد اللوازم، فإذا كان فقدا يكون المعنى معنى عدمي وليس وجودي. تبي تقول بدل فقد قول عدم اللوازم حتى يصير معنى عدمي. المعنى الثالث فقر النفس بمعنى الحرص على الدنيا وعلى متاع الدنيا، ويقابله غنى النفس، أن الإنسان لا يكون حريصا في الحصول على الدنيا. نعم يحصل على ما يحتاج إليه، ولكن لا يكون عنده الحرص والشره في هذه الدنيا. المعنى الرابع الفقر إلى الله عز وجل بمعنى الاعتماد عليه تعالى والانقطاع عن غيره وعدم الالتفات إلى الأسباب الظاهرية. ووراء هذه الأسباب الظاهرية والعلل هناك العلة الوحيدة وهو الله عز وجل. فإذن أربع معاني للفقر. يقول المصنف حفظه الله: لا نريد أن نتكلم في المعنى الأول وهو الفقر إلى الله عز وجل، يقول أن هذا المعنى أن الإنسان أو الوجود كله بحاجة إلى الله عز وجل، هذا من شؤون الإيمان بالله، أن الإنسان الذي يكون مؤمنا بالله عز وجل يعلم أنه فقير إلى الله. والمعنى الثالث هو من رذائل الصفات أن الإنسان يكون حريصا في الحصول على الدنيا، ويقول أنه هناك إشارات في النصوص أحيانا إلى المعنى الرابع وهو الانقطاع إلى الله والانقطاع عن غير الله، فيكون الكلام الأساسي في هذا المقام في علم الأخلاق يكون عن المعنى الثاني. عندما يقال فقر يقصد هذا المعنى الثاني. فيقول بأنه من الأدلة التي تذكر في الفقر أن الفقر شيء ممدوح، المعنى الرابع الحاجة إلى الله، المعنى الأول، المعنى الرابع الاعتماد على الله، الانقطاع إلى الله، رؤية الله فقط دون رؤية الأسباب الظاهرية. أكو معنى هذا حاجة في الوجود والبقاء والإعدام إلى الله عز وجل، هذا لا، الإنسان هو يعتمد على الله في كل أموره فلا يرى الأسباب الظاهرية بل يرى العلة النهائية الموجودة خلف هذه العلل. واضح الفرق ولا مو واضح؟ كلمة الاعتماد غير أنه في الوجود بحاجة إلى الله. فإذا في الأدلة التي تذكر في الفقر والغنى نرى أن الفقر بنفسه أمر ممدوح، وأن الغنى مذموم، لكن هل هذا بشكل مطلق أو أنه مقيد؟ نقول مقيد. الفقر الممدوح مشروط بشروط، والغنى المذموم مشروط بشروط، فإذا مو كل إنسان غني يكون مذموما وكل فقير يكون ممدوحا، وقد يكون فقيرا منحرفا ولا يحصل على النتائج المرجوة من الفقر، والغني المؤمن المتدين، ولا نقول أن هذا الغنى مذموم بالنسبة له. فإذا هناك شروط للفقر الممدوح وشروط للغنى المذموم. فيقول من هذه الشروط في الفقر الممدوح أن هذا الفقر لابد أن يكون مشروطا بعدم تقصير المكلف، أنه يسعى للحصول على الرزق ولكن لا يحصل على شيء، أو يحصل على القليل الذي لا يكفي، فإذا لا يوجد هناك تقصير في هذا المكلف، أنه يسعى ولكن لا يحصل على شيء. فإذا حتى يكون الفقر ممدوحا لابد أن يسعى المكلف إلى تحصيل رزقه ولكن لا يحصل على الرزق الكافي. الشرط الثاني أنه يرضى بهذا الفقر بعد سعيه في الرزق ويسلم بذلك ولا يظهر الجزع ولا يشتكي دائما شكوى يكون إلى الناس عن هذا الفقر. والشرط الثالث أنه لا يقع في المعاصي، يقول أنا فقير أروح أسرق، إذا وقع في معصية، فإذا لابد أن يحافظ على أنه لا يقع في المعاصي، إذا وقع في المعصية فهذا الفقر لا يكون ممدوحا. وأما الغنى المذموم فأيضا مشروط بشروط. الشرط الأول أنه لا يورث الحرص على الدنيا، هذا الغني إذا صار حريصا على الدنيا فإذا يكون غنى مذموما، إذا لم يكن حريصا على الدنيا فهذا الغنى يكون غنى ممدوحا. الشرط الثاني أنه بسبب الغنى لا يكون غافلا عن ذكر الله تعالى، عن عباداته، عن الحقوق المالية، عن وظائفه، عن طاعاته. إنسان يكون غنيا ولا يذهب إلى الحج فهو لم يستفد من هذا المال، أنه كان مستطيعا ولكنه عصى. فإذا هذا الغنى إذا أدى إلى الغفلة عن الله فهو غنى مذموم، ولكن إذا أدى إلى ذكر الله وأداء الحقوق فيكون غنى ممدوحا. وكذلك إذا أدى في الانهماك في الملذات، عادة الأغنياء هكذا يستغلون المال في الملذات وأحيانا حتى الملذات المحرمة. فإذا طابع غالب الناس الأغنياء أنهم يسيرون في هذا الطريق، غالبهم أغلبهم إلا القليل. لذلك يأتي الذنب لوجود الأعم الأغلب، لأن الأعم الأغلب يكونون بهذه الصورة، فالله عز وجل يذمهم. إذن موجه إلى الأعم الأغلب كأنها قاعدة، ولكن لكل قاعدة شواذ ولكل قاعدة استثناء. ويقول لو أن الغني أدى الحقوق المالية التي عليه وصرف المال في إحياء الدين وفي سبيل الله وخدمة أهل الدين، فهذا الغني سوف يحصل على الثواب ذلك الفقير لا يستطيع أن يحصل عليه، فإذا لا يشمله الذنب. وهنا ينقل عبارة للعلام المجلسي رضوان الله تعالى عليه، يقول، فلنقرأ هذه العبارة تبركا بكلمات العلماء: مقتضى الجمع بين أخبارنا أن الفقر والغنى، شوف العلماء عادة يعني في الموضوع الواحد هناك كثير من الأخبار، وقلنا بأن الإنسان يجمع الروايات لا فقط أنه يأخذ رواية واحدة، مثلا يأخذ رواية في ذم الأغنياء فيبدأ يحضر لموضوع عن أن كل الأغنياء مذمومين، يعني مو هاي الطريقة، أن هناك أيضا روايات تمدح الأغنياء إذا كانوا يصرفون الأموال، إذا كانت هناك روايات بهذا المعنى تمدح الإنسان المؤمن وهذا المؤمن يكون غنيا، ما نستطيع أن نقول أن هذا المؤمن إذن يكون مذموما. فمقتضى الجمع بين أخبارنا أن الفقر والغنى كل منهما نعمة من نعم الله يعطيها من يشاء من عباده لمصالح، وعلى العبد أن يصبر على الفقر بل ويشكره ويشكر الغنى ويعمل بمقتضاه، فما عمل كل منهما بمقتضى حاله فالغالب أن الفقير الصابر أكثر ثوابا من الغني الشاكر، لكن مراتبهما مختلفة، والظاهر أن الكفاف أسلم وأقل خطرا من الجانبين. الكفاف الإنسان يحصل على حاجته فأحسن من الفقر وأفضل من الغنى. نأتي إلى الآيات القرآنية الكريمة، يقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول المصنف أن نزولها كان في أصحاب النبي المنتجبين صلى الله عليه وآله وطائفة من الأغنياء، فصدر الآية يعني بداية الآية ناظرة إلى الفقراء من الأصحاب المنتجبين، وذيل الآية ناظرة إلى الأغنياء في عصره. هؤلاء الأغنياء الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله أن يطرد هؤلاء الفقراء حتى هم يأتوا ويجالسوا النبي صلى الله عليه وآله. فأن الآية تقول أنه ابق مع هؤلاء الفقراء واترك هؤلاء الأغنياء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكر الله وكانوا يتبعون الأهواء فلا يحصلون على نتيجة ويضيعون الحقوق. فالنبي صلى الله عليه وآله قال بعد نزول هذه الآيات: الحمد لله الذي أمرني أن أصبر مع هؤلاء الرجال، فمعكم المحيا ومعكم الممات. ثم في الفقرة التالية يقول المصنف حفظه الله أن هذه الدنيا وما عليها من زينة إنما هي مقدمة لهدف آخر ووسيلة لتحصيل العالم الآخر. فهذا الغنى المذموم معناه أو عبارة عن الأموال التي ينظر إليها بنظرة استقلالية لا بنظرة آلية، وأنها واسطة لتحصيل الآخرة. فإذا النظرة الاستقلالية في مقابل النظرة الآلية الوسائطية. فإذا هذا المال إذا الإنسان ينظر إليه بأنه شيء مستقل ليس له هدف آخر، وإنما هذا المال يكون هدفا، فهذا غنى مذموم. أما إذا ينظر إلى هذا الغنى أنه وسيلة لكسب شيء آخر لعالم آخر للآخرة، فيكون هذا الغنى غنى ممدوحا. من الروايات أن الفقر مخزون عند الله، مخزون يعني ثواب الفقر مخزون عند الله. من الروايات أيضا وأن الله جعل الفقر والحاجة أمانة عند خلقه، فمن أسره وكتمه أعطاه الله مثل أجر الصائم القائم. فإذا الإنسان تارة يتبرم من الفقر، هذا الفقر عبارة عن أمانة، أمانة عند الإنسان. وعادة الأموال تجعل أمانة، ولكن في الرواية الفقر يجعل أمانة عند الإنسان، يعني لا يشيع عن أنه فقير بل يبتم فقره فيكون مثل هذا الأجر له. في الرواية التالية: ما أعطي أحد من الدنيا إلا اعتبارا، وما زوي عنه إلا اختبارا. اعتبارا يعني من أجل الاعتبار. إذن يعطى الأشخاص هذا المال في الدنيا حتى يعتبر الآخرين به، فعنده مال يموت هذا المال يتركه، مفروض أن الآخرين يكتسبون العبرة منه أنه هذا المال لا يذهب مع الإنسان إلى القبر، وأنه إلى أي حد صرف هذه الأموال في سبيل الله. الإنسان يعتبر من هؤلاء الأغنياء، وقد يصل به الحال إلى أنه يقول: يا رب لا تجعلني من الأغنياء، لأنه يرى حال الأغنياء، فساد الأغنياء. حتى الإنسان الغني بقدرته أن يعصي الله، أن ينحر، ومعظم الأغنياء هكذا لا يستفيدون من المال الاستفادة التي يريدها الله عز وجل، بل يجعلونها في طريق الانحراف إلا ما ندر. وما زوي عنه إلا اختبارا، يعني ما أبعد هذا المال عن أحدا إلا من أجل الاختبار، يريد الله عز وجل أن يختبره. وهو أيضا يستطيع أن يختبر نفسه إذا كان فقيرا. من الروايات أنه قال الله تعالى لموسى عليه السلام: يا موسى إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. إذن هذه الرواية تحاول أن تصحح النظرة، يعني نظرة الناس أن الفقر شيء مذموم وأن الغنى ليس ذنبا عجلت عقوبته، بل هذه كرامة من الله عز وجل أنه أعطاني مالا، وأن ذاك إنسان فقير لأنه أكيد هذا إنسان عاصي كما هو الآن نظرة الناس. فهذه الرواية تريد أن تصحح هذه النظرة، تقول أن الفقر شعار الصالحين، وأن الغنى عبارة عن ذنب عجلت عقوبته. فالإنسان يعصي الله، الله يعطيه الغنى. هذا تصحيح لي النظرة. فالإنسان الغني لا يقول الحمد لله أوضاعنا زينة، وهذه أوضاعنا زينة قد تكون ذنوب عجلت عقوبتها. إذن لا بد أن تكون عندنا النظرة الصحيحة إلى الأشياء، وكثير من الروايات هكذا تحاول أن تصحح المفاهيم الموجودة عند الناس، لأن هناك في العرف كثير من النظرات الخاطئة للأشياء، نظرة إلى الدنيا والنظرة إلى الآخرة، نظرات خاطئة موجودة عند الناس. فهذه الآيات والروايات تأتي لتصحيح هذه النظرات. من الروايات عن الصادق عليه السلام قال: مياسير شيعتنا أمناء على محاويجهم فاحفظونا فيهم. يعني أغنياء شيعتنا أمناء على فقراء شيعتنا، حاجات شيعتنا، أي محاويجهم، مو محاويج المياسير، محاويج الشيعة. فإذا هذا المؤمن الغني مفروض أن يعرف أن هذا المال أمانة عنده، وهو مسؤول عن قضاء حوائج الشيعة. فإذا يوجد أغنياء من الشيعة من أتباع أهل البيت عليهم السلام، وهناك فقراء من أتباع أهل البيت عليهم السلام، المفروض أن هؤلاء الأغنياء يصرفون على هؤلاء الفقراء، وإلا فإنهم سيكونون محاسبين على ذلك، على هذا المال الموجود بأيديهم. فاحفظونا فيهم، وهذا أمر من الإمام عليه السلام موجه إلى أغنياء الشيعة، أنه احفظونا، احفظونا، كأن الإمام يقول احفظونا نحن في فقراء شيعتنا. إذن سوف ترجع النتيجة إلى الأئمة عليهم السلام، وكأن بأعينهم يرون هذا الأمر. فهو حفظ للأئمة إذا قضوا حوائج الفقراء الشيعة، حتى لا يأتي غيرهم ويصرفون الأموال ويخرجونهم من هذا المذهب إلى المذاهب الأخرى التي تعادي أهل البيت عليهم السلام. فإذا هو حفظ للأئمة عليهم السلام، حفظ للإمامة، معناه حفظ لهذا الدين، أن أغنياء الشيعة يصرفون على فقراء الشيعة. أنا كل الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.